بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة، وهذا تعليق على كتاب كشف الكربة في وصف أهل الغربة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. توقفنا في الكلام عن غربة السنة وأهل السنة، وإذا أطلقت عبارة السنة على لسان السلف إنما يريدون بذلك العبارة الكلية العامة التي تشمل البراءة من الشهوات والبراءة من الشبهات، فهي عامة في العقائد وفي الأخلاق وفي الآداب وفي الأحكام وفي جميع ما يتأسى به النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، أي أن أهل السنة هم الذين يعرفون يميزون المطعومات والمشروبات قبل البحث في مسائل العقائد وأصول الإيمان. فمعنى السنة معنى كلي عام. قال: وذلك لأن أكل الحلال والحرام من أعظم خصائص السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل إلى الصحابة. فهذا معنى خاص للسنة، وهو ما يسمى بأبواب العقائد التي من خالف فيها فقد وقع في البدعة وخرج عن مسمى السني والمتبع للسنة إلى وصف البدعة والبدعي أو المبتدع. قال: وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة لأن خطره عظيم، والمخالف فيها على شفا هلك، لأن السنة لا تكون إلا في أصول الاعتقاد، وأصول الاعتقاد لا تكون إلا بقطعيات الدلالة. وأما بقية الأحكام والآداب والأخلاق وما يتعلق بها فإن فيها ما هو قطعي الدلالة أو قطعي الثبوت وظني الثبوت، وما يصح وما لا يصح، ومن يخالف في ذلك لا يضلل على الإطلاق. قال: وأما السنة الكاملة فهي الطريق السالم من الشبهات والشهوات، هكذا كما تقدم معنا، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. فمعنى السنية العام معنى جزيل، معنى عظيم، ليس بالهين، معنى يكشف الذين يتزيفون أو يتزينون بمسمى السني والسلفي. واليوم وللأسف تجد هناك من يتسمى بهذه الأسماء وفي الحقيقة إنما أخذ من السنة والسلفية جزءا قليلا وترك الباقي، وسيأتي معنا تحقيق هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: ولهذا جاء فيها حديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. فهم غرباء، قوام الليل غرباء، صوام النهار غرباء، المحافظون على صلاة الضحى غرباء، الملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم وأمورهم غرباء. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، أصلح نفسه بالسنة، عرض السنة كاملة على نفسه. ولكن هناك قسم أولى وأفضل من هذا القسم، وقد تقدم معنا في كلامنا عن العلم والعمل به والدعوة إليه والصابرين أو الصابرون على الأذى فيه. فأهل العلم غرباء في أهل الإسلام، وأهل العلم العاملين بعلمهم غرباء في من تقدم، وأهل العلم العاملون بعلومهم الداعون إلى الله غرباء، غرباء في من تقدم، وأهل العلم العاملون الداعون إلى الله الصابرون على الأذى في سبيل الله غرباء في كل ما تقدم، وهم الذين يوصفون بالعلماء الربانيين. قال: والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، أصلح نفسه ثم اجتهد في إصلاح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلهما. قال: وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يذكر فيه كيف تقلب الزمان وكيف أن أهل السنة المتمسكين بها قد يكونوا قلة في أزمنة من الأزمنة. قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا. وهكذا الدين يقبل تارة ويدبر تارة، وتلك الأيام يداولها ربي عز وجل بين عباده كيف يشاء. وإن من إدبار هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلم قمع وقهر واضطهد. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها. والكلام ليس خاص بالقبيلة، القبيلة، الإقليم، المدينة، الطائفة، تجفو بأسرها، ينحرفون عن سبيل الله عز وجل بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان. انظر للغربة الشديدة عليهم. قال: إن تكلم فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قمع وقهر واضطهد، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. قال رحمه الله تعالى في شرحه: فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة والفقيه في دين الله عز وجل بأنه سيكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. قال: وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن المسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ذكر في أشراط الساعة، قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أو الطائفة أو الجماعة أذل من النقد. قال في تفسير: النقد هي الغنم الصغار، لأنها دليلة ممتهنة، وكما تقدم معنا أن هذه الذلة إنما هي ذلة ظاهرة في الظاهر في التعامل مع الناس، وإلا من حيث القلب وطمأنينة القلب وسكينة القلب فهم في انشراح وفي سكينة وفي سعة وفي ثقة بوعد الله عز وجل وفي أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، فهم مطمئنون في أرواحهم وفي قلوبهم. وأما في معاملة الناس معهم فشر الناس عليهم عظيم. قال رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي من الصحابة، أو على من قرأه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي من التابعين، فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار البيت، أي ليس له قيمة فيما بينكم. وهذا قد وقع في آخر عهد الصحابة من بعض الخلفاء الذين ربما تجر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم مكانتهم. قال: وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات وأهل الشهوات، فكلهم يكرهه. أهل الشهوات يكرهونك، كذلك يا صاحب السنة أهل الشبهات يكرهونك، كذلك أهل الشهوات، أهل الفسق وأهل المجون وأهل التخلي عن ما أمر الله عز وجل به وانتهاك الحرمات، هؤلاء كذلك يبغضون ويكرهون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال: فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. قال رحمه الله تعالى: ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه. هذا المؤمن ينظر بقلبه، يزن كل شيء بميزان الشرع، بميزان رضا الله سبحانه وتعالى، بميزان الدار الآخرة. وهناك من الناس من ينظرون إلى هذه الأمور التي أنت تراها بميزان دنيوي، بميزان شهواني، بميزان اقتصادي. المؤمن له نظرة والمتبع له نظرة وغير المتبع له نظرة أخرى. قال: فأعشى بقلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب. اليوم لو يحصل هناك واقعة أو يحصل هناك ظاهرة أو أمر من الأمور، المؤمن ينظر لها بعين الاعتبار، بعين الادكار، بعين التذكر، بعين الميزان الشرع، تجوز أو لا تجوز، حلال أو حرام، تذكر بالجنة أو لا تذكر بالجنة، هواه أخروي، ميوله للدين، بغيته رضا الله عز وجل، ومن الذي يحبه الله ومن الذي لا يحبه. وأما أبناء الدنيا وأهل الفسق والمجون فلهم أنظار أخرى، فهم يعجبون من نظرته وهو يعجب من نظرتهم. قال: وهو منكم يعجب، استوحش منكم أنه كأن كان حيا وسط موتى. قال: ومنهم من يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول: أراحنا الله منك، فقال: آمين. لما قرأت ذلك على شيخنا الشيخ فهد الحمين ضحك أو ابتسم ابتسامة معها دمعة، يعني ينظر إلى غربة عمر بن عبد العزيز على جلالته وعلى مكانته وعلى ما عنده من الدنيا. مع ذلك لما قالت له امرأته وهي من الصالحات أراحنا الله منك، قال آمين، أي أنني لست حريصا على دنياكم وإنما أريد ما عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. قال: وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاع وسفيان وغيرهم. قال: ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وهذا الكلام ينبغي أن ينقش على القلوب، هذا الكلام ينبغي أن يرسم على العيون، هذا الكلام ينبغي أن ينشر في وسائل التواصل، ينظر كيف حال الناس وغربة الناس مع أعلى الناس رتبة وأولى الناس باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس فيما يظهر إلى الله عز وجل. يقول أنطاكي: وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني، وكلاهم من أهل الزهد والسلوك، يقول: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم. يعني الناس إما الصلحاء إما عالم أو عابد. يقول: أنا مررت بغربة شديدة، فإن طلبت عالما هذا وصفه، وإن طلبت عابدا هذا وصفه، ويا حسرته إذا كان العالم والعابد هذه أوصافهما، فكيف ببقية الناس؟ قال: إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا، يحب التعظيم والرئاسة. انظر، هذه فتنة، تجد يحب التعظيم ويحب الرئاسة ويحب الرتب ويحب المال ويحب الشهرة، فهو مفتون وإن كان عالما. وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته، وأخطر ما يكون في انحرافين، في انحراف هذين الجنسين أو هذين الطائفتين، العلماء والعباد، لأن العلماء إذا انحرفوا فيهم شبههم باليهود، والعباد إذا انحرفوا فيهم شبههم بالنصارى، أولئك فيهم شبههم باليهود لأنهم علموا وما عملوا، وأولئك الآخرون فيهم شبههم بالنصارى لأنهم عندهم علم وعبادة ولكن على غير عندهم عبادة ولكن على غير علم وهدى وبينة. قال: وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته، مخدوعا صريع عدوه إبليس، وقد صعد به إلى أعلى درجة من العبادة. يعني يتعبد عبادة تفتنك، ولكن لما تفتش عن مخبره وعما يضمه فإذا به جاهل. قال: وهو جاهل بأدناها، وقد بأدناها فكيف له بأعلاها. قال: وسائر ذلك من الرعاع همج عوج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ضوار، وهذا وصف عيون أهل زمانك. يعني هذا وصف النخبة من أهل زمانك، أنهم ما بين عالم مفتون بالدنيا وما بين عابد جاهل بدين الله عز وجل. قال: هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم في الحلية. قال: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. هذا في زمان ابن رجب يشكو زمانه بعد زمان الأنطاكي، فكيف بزماننا نحن بعد 800 سنة؟ هذا يدعو الإنسان إلى استشعار معنى الغربة، وأنه بحاجة للتمسك بدين الله عز وجل، وأنه في نعمة عظيمة عظمى لما هداه الله تعالى للإسلام ودله إليه وألزمه سبيل السنة في مثل هذه الأوقات. قال: وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، لغربة الزمان. قال: وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، لغربة الدين. وهذا قد ورد عن غير واحد من السلف الصالح كأنس وأبي الدرداء رضي الله عنهما. ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه. يعني من نظر إلى هذه التغيرات في زمانه، ثم نظر إلى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عز وجل بين هذا الركام المنتن، هذا الركام المنحرف عن دين الله عز وجل ما بين الشبهات والشهوات، ويعصمك ربي عز وجل، وقلبه يحن إلى السلف الصالح ويتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم، كما جاء في الحديث له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى المبارك ابن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني والمترف والذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب عليه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه فيه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال: سنتكم والذي لا إله إلا هو، بين الغالي والجافي، بين الذي يغلو بالأهواء والمذاهب الباطلة وبين الذي يجفو عنها ميلا إلى الدنيا والمترف الجاهل. قال: فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإتراف في إترافهم. صاحب السنة السلفي المتبع لا يتبع أهل الإتراف في إترافهم، وإنما يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم المحزن المؤلم عندما ترى صاحب سنة وصاحب علم وصاحب فضل يبحث عن أبناء الدنيا وأهل المناصب والرتب، كل ذلك من أجل أن يطلب من ورائهم شيئا من أمور دنياهم. قال: وما ولا مع أهل البدع في أهوائهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم، يعني صاحب الدنيا يناديه، ويقول هذا هلم إلي، صاحب البدعة يناديه، وأنت تلتفت إلى هذا وتلتفت إلى هذا، تقول: لا، لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا لا يعرض له أجر عظيم، فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.